ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟
لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كانت في فضائل الأعمال أو في العقاب أو في العقاب على سيء الأعمال، إلا إذا ذكرها في الفضائل والتضعيف في الخير أو في التنفيذ من الشر، إذا ذكرها مبينا ضعفها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حدث عني بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون له أصل ثابت، والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله. وعلى هذا فيرويه بقول يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما أشبه ذلك. وهذه الشروط محترزاتها أن نقول: إذا كان الضعف شديدا فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره، وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره. ومعنى قولنا له أصل أن يأتي حديث ضعيف في فضيلة في صلاة الجماعة مثلا وكثرة ثوابها، فهذا له أصل، وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة. فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة، لأن النفس ترجو بدون قطع. أما إذا لم يكن له أصل ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقا ولا روايته. وأما الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، فلأنه ضعيف، ولا يجوز أن أعتقد أن الرسول قاله وهو ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نوع من الكذب عليه. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن لو اشتهر حديث ضعيف بين الناس، فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف لئلا يغتروا به.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: حدثونا عن صدقة السر، ما هي؟
عودنا على الجواب الأول.
طيب سيح.
نقول إنه يوجد الآن أحيانا منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصا لا أصل لها، ثم تنشر بين العامة، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثم بذلك، حيث يضل عن سبيل الله، يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكتوبة الموضوعة. أحيانا يكون حديث موضوعا ليس ضعيفا فقط، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام، لأنه من الترويع بلا حق، أو يكون فيه ترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو موضوع، هذا أيضا محرم. لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك. فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذبا ليظلوا الناس بغير علم، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأن هذا ظلم، ظلم منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ محمد. ونحن نتحدث عن ضعف الحديث وصحتها، الحقيقة معي رسالة قول ما صحة حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة.
نعم، هذا مما ينشر أيضا وهو كذب لا حقيقة له ولا لا أصل له، ولا يجوز لأحد نشره إلا أن يكتب عليه مبين أن هذا حديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ يكون هذا من بيان العلم. وليكن تعليقه عليه بمحل لا يمكن أن يقص ويبقى الأصل المكتوب، لأن بعض الناس لو علق مثلا وجعل مسافة بين تعليقه وبين الأصل المعلق عليه، جاء بعض الناس وقص هذا التعليق وأبقى الأصل. وكما تعلم الآن أن آلات التصوير يمكن أن تصرف فيه الإنسان على ما يشاء.
صحيح. بارك الله فيكم.